Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ba'd fe ebnai ve benati tullab ed-dirasatil uliya min senetis saniye min kulliyeti usulü'd-din kısmil hadis vasilu في هذه الجلسة ما سبق في التي جلسة السابقة عليها وهي استكمال ترجمة سعيد بن عبد العزيز التنوخي وقد توقفنا عند كلام العلماء عن مرتبة سعيد بين أقرانه ومعاصريه الذين شاركوه في الرواية، هل هو مثلهم بحيث إذا اختلف مع غيره منهم كان ولم نجد مرجحا لإحدى الروايتين نحكم بأن الحديث بوجهيه، يعني بالرواية سعيد ومن رواية من هو مساو له صحيحا بالوجهين وتزول العلة، أو أنه عند العلماء فوق من خالفه فيكون الوجه الذي رواه هو الراجح ورواية الذي خالفه هي المرجوحة، أو العكس أن يكون سعيد هو بعد من خالفه كما عبر بذلك أبو حاتم الرازي فقال إنه هو بعد الأوزاعي، فتكون رواية الأوزاعي هي الراجحة ورواية سعيد هي المرجوحة. هذا هو مجموع الأقوال في مرتبته بين أمثاله أو أقرانه من الذين شاركوه في الرواية عن عدد من شيوخه. الحالة الثانية، وقد ذكرت في المحاضرة السابقة أن هذا الراوي يعتبر مثالا لاهتمام علماء الحديث وعلماء علل الحديث خصوصا بمكانة الراوي الثقة بين أقرانه والرواة المشاركين له في الشيوخ واختلافهم في ذلك، وأنه اختلاف يعتبر جزءا من الجرح والتعديل. ولذلك وجدنا سعيد هذا إذا رجعنا لتقريب التهذيب كمثال، وهو الذي اهتم الحافظ ابن حجر أن يحكم على الراوي فيه بألخص عبارة، لم يطلق القول فيه بأنه ثقة وينصرف، ولكن قال سواه فلان بكذا وقدمه فلان على كذا، ولم يقتصر على الحكم المفرد عليه، إشارة إلى أن مسألة مساواة الراوي الثقة بغيره ومسألة كونه فوق راو ثقة أو تحت راو ثقة لها تأثيرها في قبول روايته أو ردها. وهذه المسألة لا يشعر بأهميتها ولا ضرورتها إلا من يقدر أننا في تعريف الحديث الصحيح شرطنا ألا يكون شاذا ولا معللا، وأننا حتى نبرئ الحديث من هذا الشرط بعد أن تأكدنا أن رجاله ثقات محتاجون إلى هذه التفاصيل لكي نفصل بين ما يقبل من طرق هذا الحديث ويصح وبين ما يعل رغم أن رواته ثقات. القضية الثانية المتعلقة بسعيد هذا أنه نسب إلى الاختلاط، والاختلاط قضية معروفة لا نريد أن نستوفي كل أطرافها، ولكنها سبب من أسباب ضعف الراوي. وتعريف الاختلاط باختصار هو أن الراوي يفقد الذاكرة، بمعنى أنه لا يتذكر ما كان يحفظه ولو أراد استرجاعه كذلك لا يستطيع، لأن الذاكرة التي تحفظ هذه المادة قد تعطلت، وإن كان هناك في ذاكرته أو في عقله قوى أخرى كذوقه للأشياء أو إحساسه بالجوع أو نظره إلى الناس ما زالت تعمل، لكن الجزئية الخاصة بأنه يحفظ الأشياء التي يقرأها أو يسمعها هي التي تعطلت والعياذ بالله. فهذا الاختلاط هو يعتبر فقد لشرط ضبط السطر، ولا يؤثر بالتالي في ضبط الكتاب الذي تحمل روايات وكتبها وهو في صحو عقله وذاكرته، تعتبر لا ينالها الاختلاط لأنها كتبت وحفظت عنده، والاختلاط في عقله وليس في كتابته، فهو سبب من أسباب ضعف ضبط الراوي. ويحكم على الراوي الذي تحقق الاختلاط أن ما روي عنه وقت الاختلاط حسب بيعرف هذا حسب تلاميذه فإنه يكون ضعيفا، وما روي عنه ويعرف أنه كان سمع منه أو تحمل عنه قبل أن يحصل اختلاطه فهو بحسب حالته قبل أن يطرأ عليه هذا، فيكون صحيح الحديث قبل الاختلاط، ويكون ضعيف الحديث إذا كان السماع أو التحمل منه وقت الاختلاط بعد زمن الاختلاط أو الوقت الذي حصل فيه الاختلاط. لذلك اهتم العلماء بمسألة هل ثبت اختلاط هذا الراوي أو لا. هناك أيضا سبب آخر يضعف الضبط ويحكم بضعف الضبط، وهو سوء الحفظ. ومعنى سوء الحفظ أن الراوي يضعف أو ينسى ما كان يحفظ، لكن ما تزال ذاكرته إذا قرأ أو سمع أو نظر فيما كان حفظه قبل ذلك يتذكره وتعود إليه ذاكرته، فهذا إذا نسي يقال له سيء الحفظ، لأن حفظه موجود إلا أنه ضعف. وهناك فرق بين الذي يضعف حفظه مع أن أصل الحفظ موجود بحيث أنه يقدر إذا قرأ يعود إليه تذكره، وبين الذي ذهبت ذاكرته فقدها تماما فلم يعد لو قرأ حتى ما هو موجود أمامه عشرات أو مئات المرات لا تحتفظ ذاكرته به والعياذ بالله. فلذلك اهتم العلماء بأنه هل الراوي ضعف ضبطه بسبب سوء الحفظ، بحيث يمكن أنه لو جاءت أي مناسبة ما تدل على أنه استذكر هذا الذي رواه كالذي حدث ونسي أو, 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 أو هذا أو نحوه، أو أنه ما زال على اختلاطه. السببين في الوقت نفسه سبب للتضعيف. طب ما دام ان هما الاثنين سبب للتضعيف، اذا لماذا نحن اطلنا هذا الكلام الطويل وقعدنا نشرح؟ قال لان في بعض الكتب بتاتي على الراوي ويهتم النقاد بنفي الاختلاط او باثبات الاختلاط أو بأن واحد يوصف الراوي ده بسوء الحفظ وواحد يوصفه بالاختلاط، ونبقى محتاجين إن احنا نرجح هل الراجح الأقوال التي وردت مصرحة بلفظ الخاء واللام والطه التي تدل على ذهاب الضبط، أو أنها عبارة بسوء الحفظ أو كسرة الوهم أو كسرة الخطأ أو النسيان، فتكون سببا غير سبب الاختلاط. هكذا جاءت أقوال العلماء. فأحيانا يسلم القائلين بأنه ساء حفظه لكن لم يختلط، وأحيانا يتمسك المتكلمين في شأن الراوي بأنه لا، الأقوال اللي وردت لنا عن وصف حالته أنه هو اختلاط. سعيد حصل فيه هذا، حصل فيه هذا الكلام، فنسب إليه الاختلاط، والألفاظ التي ذكرت في هذا موجودة وصريحة، ونصب إليه أيضا التغير، تغير الحفظ. ومعنى تغير الحفظ أن الحفظ باقي أصله لكن تغير من القوة إلى الضعف، فلا يقولون اختلط وإنما يقولون تغير بآخره، يعني بآخر حياته، أو تغير بأخرة يعني في الزمن المؤخر، وكلا العبارتين يكفي التعبير بهم. فهذان اللفظان اللي هو التغير أو تغير الحفظ والاختلاط هما اللفظان اللذان يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف سبب الكلام فيهما. فسعيد إحنا هنطبق عليه هذا الخلاف في الأقوال، فالأقوال التي وردت في شأنه هي هكذا، مرة لفظ الاختلاط ومرة لفظ التغير. فما هو العمل لكي نصل إلى وصف راجح رغم إن النتيجة واحدة؟ العمل أننا ننظر في إحصاء القائلين وفي مدى علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بهذا الراوي وهو سعيد، فهذا هو الذي يوصلنا إلى الترجيح، إنه هل نميل إلى سوء الحفظ أو نميل إلى الاختلاط بعد ما عرفنا إن الاثنين. قال إحنا الآن بالنسبة لسعيد هذا جاء في الميزان جزء 2 صفحة 142 أن حمزة الكناني، وحمزة الكناني هذا اللي هو راوي سنن النساء الكبرى عن النساء، وبالتالي هو ما لم يعاصر سعيد، وإنما هو متأخر وفقط نظر في الرواية وفي ملابساتها. فحمزة الكناني هذا أشار إلى أن سعيد تغير. هكذا العبارة جاءت في الميزان أن حمزة الكناني أشار إلى أن سعيدا تغير بآخره. فلما أردنا أن نرجع نحن إلى المصدر الأصلي اللي هو الميزان، يعتبر متأخر عنه، وجدنا أن هذه الكلمة التي ذكرت بهذا اللفظ أنه أشار حمزة الكناني إلى تغيره، نجد أن الكلمة دي وجدت في سنن النسائي في رواية حمزة هذه، وهي رواية السنن الكبرى عقب حديث 8961. هذا الحديث هو من رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. الحديث بعدما ذكر الحديث كده قال راوي الحديث ضمن السنن هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد بن عبد العزيز اللي هو صاحبنا. ثم قال أي حمزة الكناني فإن كان عبد الملك الصنعاني سمعه، عبد الملك الصنعاني اللي هو في الإسناد كما قرأناه قبل قليل، فإن كان عبد الملك الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز، لأنه مش موجود التصريح بالسماع، لكن أيضا الصنعاني لم يصب بالتدليس، إنما يمكن أن يحصل الإرسال ولم يوصف كذلك بالإرسال عن هذا التلميذ. فيقول فإن كان عبد الملك الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز فإنما سمعه بعد الاختلاط. فأصبح الكلمة اللي نطقها حمزة الكناني ووجدناها في مصدرها الأصلي ليست التغير كما ذكر في الميزان، وإنما الموجود هو ما قرأته عليكم نصا عقب الحديث المذكور في السنن الكبرى. فقال حمزة هذا الكلام الذي ذكرته لكم، وقال فإن كان عبد الملك الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز فإنما سمعه بعد الاختلاط. فحمزة إذن الكناني لم يشر إشارة إلى تغير سعيد، بل وصفه بالاختلاط صراحة، وذكر أن عبد الملك يكون سماعه منه بعد اختلاطه. وجاء أيضا في الميزان الموضع السابق قول أبي مسهر اللي هو بقى ده من الرواه اللي موجودين معنا في الإسناد متصلين بعبد العزيز أن سعيدا قد اختلط قبل موته. فأصبح معانا المتأخر اللي هو الكناني صرح بكلمة الاختلاط، وأبو مسهر اللي هو المعاصر والراوي عن سعيد قال إن سعيدا قد اختلط قبل موته. وهذا جزء فقط من بداية قول أبي مسهر، ومحذوف منه بقية. فاللي في الميزان بيقول إن سعيدا قال قد اختلط، إن أبو مسهر قال إن سعيدا قد اختلط قبل موته، بس ما ذكرش في الميزان إلا كده. هذا القول لما نقرأه بهذه الصفة يكون موافق لكلام حمزة الكناني، في حين إن احنا لما نرجع إلى مصدر الكلمة نفسها اللي هو سابق على الميزان نجد إن بعد كلمة اختلط قبل موته فيه كمالة أخرى، وهذه الكمالة ما كان ينبغي أن تحذف من الميزان، لأن حذفها جعل القارئ الذي يقتصر على الكلام الذي في الميزان يجزم بأن الاختلاط ثابت من كلام أبو مسهر، وأبو مسهر ده من الرواة عن سعيد. إذن ماذا بقية كلام أبو مسهر؟ قال بقية كلام أبو مسهر إنه هو قال كده إنه اختلط قبل موته، هكذا يعني العبارة، ثم قال الكلمة كمالتها بعد اختلط قبل موته إن سعيدا كان يعرض عليه قبل أن يموت وكان يقول لا أجيزها لا أجيزها. فبقي يبقى إذن كلام أبو مسهر كامل هكذا إنه سعيد اختلط قبل موته وكان يعرض عليه قبل أن يموت وكان يقول لا أجيزها لا أجيزها. فبقية كلام أبو مسهر تفيد أن عبارة الاختلاط التي وردت في كلامه ليست على ظاهرها، وهو أنه فقد ذاكرته، لأن فاقد الذاكرة إذا عرضت عليه الروايات لا يقول لا أجيزها، لأنه مقتضى قوله لا أجيزها لا أجيزها أنه هو متنبه، وأنه عارف أن اللي بيقرأ عليه بيطلب منه أن يوافق على أن تروى هذه الروايات عنه، وشأن المختلط غير ذلك. المختلط شأنه أنه يفقد هذه الذاكرة، وممكن أنه هو كل الذي يقرأ عليه يوافق عليه بحكم اختلاطه. فأصبحت كلمة أبو مسهر المختصرة اللي في الميزان لها بقية تفيد أنها ليست مقصود بها الاختلاط الاصطلاحي الذي يعني فقد الذاكرة، وإنما المقصود بها ضعف الحفظ فقط، وأن أبو سعيد يرى أنه بناء على هذه الحالة هو لا يجيز أن تحمل هذه الرواية عنه، إضافة إلى أن سعيد أصلا هذا في ترجمته قالوا إنه كان عسرا في التحديث، بمعنى إنه كان يطلب منه أن يحدث فيمتنع، مرة واثنين وثلاثة حتى أصبح معروفا عنه أنه تارة يوافق على أن يحدث وتارة يمتنع. فيبقى السبب أو التفسير اللي يمكن تصوره من قول أبو مسهر إنه هو لما قال إنه سعيد اختلط قبل موته يبقى معناها بدليل آخر الكلام إن من حول سعيد ظنوا اختلاطه، فلما عرضوا عليه أظهر لهم أنه غير مختلط وأنه متيقظ، ولكنه يرفض أن يجيز لهم رواية ما عرضوه عليه. وهذا يتفق مع ما تقدم أنه كان عشرا في الرواية عنه. فقول أبي مسهر بكامله يفيد دفع الاختلاط ولا يفيد إثبات الاختلاط، خلافا لما يفيده العبارة التي اقتصر على نقلها في الميزان فهي تفيد إثبات الاختلاط. ومع ذلك الإمام الذهبي كرر هذه العبارة بالاختصار في تهذيب الكمال، لكنه في تاريخ الإسلام الجزء الرابع صفحة 380 لما ذكر قول أبو مسهر ذكره تاما، فقال كان قد اختلط قبل موته وكانوا يعرضون عليه قبل الموت فيقول لا أجيزها لا أجيزها. وهذه هي العبارة الصحيحة. ومن ينقل في شأن عبد العزيز ما في الميزان فهذا النقل غير مطابق للواقع المنقول عنه. وهذا اللي عرفنا ان احنا لما بنجمع ترجمة راوي مش كل كتاب يلاقينا او يقابلنا ناخد منه، لان هذه مؤلفاته للامام الذهبي نفسه واختلف كلامه لم يتحد في كلها. مرة ذكر العبارة المختصرة التي تفيد إقرار الاختلاط كما في الميزان وكما في تهذيب الكمال، ومرة ذكر العبارة كاملة بما يفيد أنها لا تفيد الاختلاط. فلو أخذناها من الكتاب الذي اختصر مع أنه لنفس المؤلف نكون قد نسبنا رأيا نهائيا للذهبي، الواقع أنه ليس رأيه الوحيد في نقل هذا الكلام. فده خبره بنستفيدها ونقول للإخواننا اللي هم بيشتغلوا تراجم إن التراجم ليست رص كلام ولكنها قراءة الأول واستيعاب ثم فرز لهذه الكلام ثم بحث في مراجع متعددة، ولا نكتفي بمرجع واحد لأن المرجع الواحد ممكن أن يوقعنا في خطأ مبني على أن الكلام له بقية لم تذكر في هذا المرجع. وأحيانا المرجعين كما رأينا الآن في الميزان وفي كتاب تهذيب الكمال. في تهذيب التهذيب اللي هو للحافظ ابن حجر ذكر القول بتمامه، وأيضا القول بقى الثالث في الموضوع إن الآجري ذكر عن أبي داود إن سعيد تغير قبل موته. ومعنى قول أبو داود إن سعيد تغير وعبر بالتغير إنه ما عبرش بعبارة الاختلاط، فأصبح معانا ناس متقدمين عبروا بالاختلاط، وأن كلامهم الذي بالاختلاط وجد عمن هم أقدم منه ما يخالفه، زي إيه؟ زي حمزة الكناني راوي السنن عن النسائي وهو متأخر، وأبو مسهر الذي عاصر روى لسعيد بن عبد العزيز. فكلام الإمام أبي داود ما فيش فيه تعبير بالاختلاط، وأبي داود متقدم عن هذا الكلام الذي في سنن النسائي عن حمزة الكناني. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب بعد ما قال إن الأجري قال إن سعيد تغير قبل موته، قال وكذا قال حمزة الكناني. فقولوا وكذا قال حمزة الكناني معناه إن حمزة الكناني الآخر قال تغير، مع إن إحنا كما قلت قبل قليل في سنن النسائي اللي هي المصدر الأصلي للكلمة ما فيش فيها تغير، ولكن فيها صراحة لفظ الاختلاط. فأنت برضو لما تأخذ من التهذيب وتنقش تبقى أنت ما حققتش المسألة، ولما تعرف إن حمزة الكناني ما قالش تغير يبقى ما تنقلش اللي في التهذيب بدون أن تتعقبه. وأن قول الحافظ وكذا قال حمزة الكناني ممكن أن يكون بناه على كلمة الإمام الذهبي، ولم يتسع وقته أنه هو يرجع لأصل كلمة حمزة الكناني في سنن النسائي الكبرى في ذلك الوقت الذي كان ينقل في التهذيب. فلذلك احنا نجد ان وصف حمزة الكناني بالاختلاط هو المنقول عنه، وان الوصف الحافظ ابن حجر والامام الذهبي كلاهما ان حمزة الكناني بيقول تغير ليس مطابقا لقوله. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ما ذكر الكلمتين دول في التهذيب وقال ان حمزة الكناني قال انه تغير، جاء في تلخيص الحبير اللي هو الجزء الثالث صفحة 108 وعبر بالاختلاط اللي هو الصحيح الوارد. طب لماذا؟ قال لأن الكلام اللي هو ذكره في التلخيص الحبير راجع فيه لتحفة الأشراف التي ذكر فيها الإمام المزي كلام حمزة الكناني بمنطوقه وهو الاختلاط. فأصبح اللي خلى الذهبي الإمام ابن حجر مرة يقول إن حمزة الكناني قال تغير، ومرة يقول إن حمزة الكناني قال اختلط، إنه المصادر اللي رجع إليها هي التي فعلت معه هذا. فرجوعه إلى الميزان جعلوا يعبر بالتغير، ورجوعه إلى تحفة الأشراف من أجل الحديث الذي تكلم فيه في التلخيص الحبير هو الذي جعله يعبر بالاختلاط. وأصبح إن كلام الذهبي تعدد وإن كلام الحافظ ابن حجر كذلك تعدد، وأننا مطالبين أن نرجع إلى أصول الكلام ونذكر الترجيح. طيب إذا بناء على ما ذكرنا يبقى التصويب للأقوال اللي في حال سعيد في آخر حياته هي ترجع إلى أن الأقوال التي لم تتغير لم يحصل فيها تغيير في العبارة هي تفيد التغير ولا تفيد الاختلاط. فكلام أبو داود قال التغير ما قالش الاختلاط، وكلام أبو مسهر اللي هو قريب من الإمام سعيد قال الاختلاط، لكن علق عليه بما يفيد أنه لا يقصد الاختلاط الاصطلاحي وإنما يقصد سوء الحفظ، لأن الاختلاط الاصطلاحي لا يكون معه من الراوي تمييز بحيث يقول لا أجيزها لا أجيزها. فالراجح أنه تغير ولم يختلط، وذلك لأن قول أبي مسهر مع تصريحه بلفظ الاختلاط في بدايته وتعقيبه بما ينفي حصوله أقصى ما يفيد مجموع كلامه الإشارة لتغير حفظه بعد الشيء بعض الشيء، ويتفق هذا مع قول أبي داود بالتغير قبل موته. أما قول حمزة الكناني بالاختلاط فهو لم يقدم دليلا عليه مع تأخره، وقول أبي مسهر الذي يعتبر أقرب ليس فيه ما يفيد الاختلاط الاصطلاحي. فالقول بأن حمز سعيد قد اختلط كما في قول حمز الكناني لم نجد من وافقه عليه حقيقة، فهو مخالف للأكثر وهما أبو مسهر وأبو داود، وهما متقدمان زمنا، لا سيما أن أبا مسهر أحد تلاميذ سعيد وقد حضر بنفسه وفاته. وموقف الحافظ ابن حجر عند التغير سببه هو النقل من مصدرين، فنقل مرة من الميزان فذكر التغير، ونقل مرة من تحفة الأشراف فذكر الاختلاط كما ذكره حمزة الكناني. ومتى ما دام تغير القول أصبح الأخذ بأحد القولين يحتاج إلى من يوافقه عليه، فالذي يوافق على التغير هو قول أبي داود بالتغير وقول أبي مسهر الذي صرح فيه بلفظ الاختلاط، ولكن انضم إلى ذلك أو ختم إنه لا يؤخذ بصدر القول ويترك عجزه، ذكر عقبه ما يفيد أن هذا تغير وليس اختلاط. فنستطيع أن نقول خلاصة حال سعيد بقى بعد ما ذكرنا أنه ثقة حافظ ساواه الإمام أحمد بالأوزاعي، وقدمه غير أحمد عليه، يعني الإمام أحمد قال إنه هو مساوي للأوزاعي وغير الإمام أحمد قالوا لا هو فوقه. قدمه أيضا الإمام أحمد على اثنين من الثقات مذكورين في الترجمة، ولم يثبت اختلاطه على الراجح، ولكن تغير حفظه بآخره دون أن يقدح ذلك في عموم مروياته. هذه هي الخلاصة، هم سطرين هم ونص اللي احنا عايزينهم. الكلام اللي ذكرته ده كله هو للتفهيم أو لمعرفة إزاي طالب الدراسات العليا يتعامل مع الأقوال الموجودة في المصادر ويصفيها بدلا من أن ينقلها نقلا غير متعقل لما تفيده وغير ملاحظ لقواعد الترجيح التي تقتضيها. الراوي السابع قيس ابن عباد بضم العين وفتح الباء، هو قيس ابن عباد طبعا فتح الباء مخففة، الضبعي بضم الضاد وتشديدها، أبو عبد الله البصري قدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وروى عن عدد من الصحابة وعن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كما في هذا الحديث، لأن ما لقيناش في ترجمته أنه بيروي عن محمد بن عبيد، فأخذنا هذا من السند الذي معنا. وروى عنه سعيد بن عبد العزيز أيضا كما في هذا الإسناد، لأن ما لقيناش في ترجمة قيس أن من الرواة عنه سعيد بن عبد العزيز. وإحنا اتكلمنا مع بعض قبل كده أنه إذا لم نجد الشيوخ ولا التلاميذ في ترجمة الراوي، وكان السند الذي معنا معتمدا كما في هذا الموقف، فنستطيع أن نأخذ منه الشيوخ والتلاميذ كما فعل ابن عساكر نفسه لما أراد الترجمة لمحمد ابن عبيد هذا كما قدم. وجاء في ترجمة عبد العزيز هذا، في ترجمة قيس هذا، أنه ترابي، ومعنى ترابي أنه يميل إلى سيدنا علي رضي الله عنه في مقابل من يعادونه، وهو سيدنا علي يكنى أبا تراب، فلذلك قيل لمن يكون مواليا له أو مائلا إليه أو يعني منتسبا إليه أنه ترابي. بس يزيد على كده أن وصف بأنه كان يلعن سيدنا عثمان وغير ذلك، وهذا كله جاء في رواية من طريق لوط ابن يحيى أبي مخنف، وأكثر الأقوال على أنه متروك، وبذلك هذا الكلام في حق قيس لا يعتمد عليه. وهذا مثال للأقوال التي تنسب أو يقدح بها في الراوي أو حتى يوثق بها الراوي ويكون إسنادها نفسه ضعيف، فلذلك لا يؤخذ بها ولا تحسب لأنها منتقدة من حيث أن ثبوتها حتى نعتمدها لم يثبت. فهذه الكلمات التي وجدت في ترجمة أنه ترابي وأنه كان يلعن عثمان، الرواية التي ذكرت هكذا ذكرت من طريق لوط بن يحيى أبي مخنف، وأكثر الألفاظ أو أكثر الأقوال كما في الميزان 3413 أنه متروك. ولذلك وثق قيس الكثيرون من العلماء، فقال العجلي كان ثقة من كبار الصالحين، وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث، وقال ابن خراش والنسائي ثقة، وكانت له مناقب وحلم وعبادة. وروى ابن عساكر بسنده إلى النضر بن عبد الله بن مطر القيسي، وهو ابن ابنة قيس، يعني يعتبر قيس هذا جد له من جهة الأم، قال إن قيس ابن عباد وفد إلى معاوية ابن أبي سفيان فكساه ريطة، يعني ثوب من رياط مصر، قال النضر فرأيتها عليه قد شق علمها، العلم اللي هو الخطوط اللي فيها. فهو ده اللي يبين الاتصال بينه وبين معاوية اللي هو روى عن هذه الرواية، انه وفد الى معاوية الذي انفرد بها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهي التي دلتنا على اتصال السند بين قيس وبين معاوية رضي الله عنه. ويبدو ان هذه الوفادة هي التي حصل خلالها رواية قيس لهذا الحديث أو غيره، وقد رفع قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي معنا، لكنه بدون لفظ السماع، فقال أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إن فلانا استشهد كما في معجم الصحابة لابن قانع. وعقب الحافظ ابن حجر على هذا الحديث بقوله إن هذا لا يدل على صحبة قيس لأنه سقط منه الصحابي. فكون قيس هذا قال أتي رسول الله ليس فيه أنه سمع ولا أنه رأى، وإنما هي عبارة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فلذلك الحافظ ابن حجر قال إن الرواية دي اللي في معجم الصحابة لابن قانع الجزء الثاني صفحة 314 و54 لا تفيد صحبة قيس هذا، فهو على ذلك تابعي. وقيس ابن عباد تابعي مشهور، وقيل إنه مخضرم، ومعنى مخضرم إنه حضر جزء في حياة من حياته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء من حياته آخر قبل البعثة، ولكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ كذلك له إدراك، يعني إنه هو أدرك حياة الرسول، والمخضرم يدرك حياة الرسول لكن لا يحصل له لقاء كأن يكون موجودا في أي منطقة من مناطق الجزيرة العربية، ولكن لم يحصل له لقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الغني الأزدي تابعي كبير، وذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات جزء 5 صفحة 308، لكن لم يتكلم في حاله بشيء إلا أننا وجدناه، أي ابن حبان أخرج له في صحيحه موضعا كما في الإحسان اللي هو في ترتيب صحيح ابن حبان الحديث رقم 2181، فهذا يعتبر بمثابة التعديل الفعلي للإمام قيس، للراوي قيس بن عباد من الإمام ابن حبان، لكن احنا عندنا توثيقات من غيره، فيكون خلاصة حال قيس هذا ما ذكره الحافظ في التقريب حيث قال ثقة مخضرم مات بعد 80 ووهم من عده في الصحابة. فهذه الخلاصة اللي في التقريب هي الموافقة لمجموع ما ورد في مصادر ترجمة قيس التفصيلية، ولذلك اعتمدنا عليه. وأحلت هنا على بقية المصادر اللي تؤيد كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. بعد ذلك نأتي إلى محمد بن عبيد بن أوس الغساني، هذا تقدم في دراسة الوجه الأول، وخلاصة أمره أنه مجهول الحال كما تقدم. وبعدين أبي، لأن محمد بن عبيد يروي عن أبي، فقال عن أبي يعني والد محمد وهو عبيد، ويقال عبيد الله بن أوس الغساني، تقدم في دراسة الوجه الأول، وخلاصة حاله أنه صدوق. ثم بعد ذلك آخر الإسناد معاوية رضي الله عنه، وهو معاوية ابن أبي سفيان، تقدم في دراسة الوجه الأول، وهو صحابي معروف. وكده يبقى احنا انتهينا من عنصر أو خطوة دراسة إسناد الوجهين المختلفين في رواية هذا الحديث بين رفعه وبين وقفه. بعدما تقدم بقى هنحط ثلاثة، العنصر الثالث أو الخطوة الثالثة النظر في الخلاف. تقدم الآن التخريج ودراسة الأسانيد، والعنصر الثالث النظر في الخلاف. بعدما تقدم من التخريج ودراسة الإسنادين وحال المدار الذي عليه مدار الحديث، يتضح أن مدار الحديث محمد ابن مخلد العطار وهو ثقة، وقد اختلف عليه بوجهين رئيسين، أولهما من جهة السند بإبدال راو، وهو سعيد بن عطية في الوجه الأول براو آخر، وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي في الوجه الثاني. وثاني الاختلاف، ثاني أوجه الاختلاف، اختلاف من جهة المتن، حيث ذكر قول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول، قال لمعاوية: يا معاوية أرقش كتابك. أما في الوجه الثاني بدلا من قول معاوية موقوفا: يا عبيد، اللي هو وزيره، ارقش كتابك. فده في الوجه الأول بالرفع إلى الرسول، والثاني بالوقف إلى قولي، بالوقف إلى معاوية يوجه الكلام لعبيد في الوجه الثاني. نجد أن الوجه الأول اللي هو فيه رفع هذا الكلام إلى الرسول قد رواه محمد بن عمران المرزباني، ولم أجد من تابعه، بينما الوجه الثاني قد رواه عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ السابق كذلك في الترجمة، ولم أجد من تابعه أيضا، فأصبح خلافا بين رجلين على المدار. عند الموازنة بين كل من المرزباني وابن شاهين نجد أن ابن شاهين أرجح حالا من المرزباني مع ثقة كل منهما. فاحنا في الدراسة سبق قلنا أن ده ثقة وده ثقة، لكن ابن شاهين حاز زيادة على التوثيق ما يجعله أرجح حالا. قرينة الترجيح، إذا قلنا الأول إن ابن شاهين أرجح حالا، يبقى الوجه الثاني اللي هو الموقوف الذي رواه ابن شاهين هو الراجح، والوجه الأول الذي رواه المرزباني هو المرجوح. قرينة الترجيح، الوجه الثاني أمران: أحدهما أحفظية ابن شاهين، الأقوال سبقت أنه نسب إلى الحفظ والأحفظية ولقب بالحافظ كما تقدم. ثانيا، في حين أن المرزباني مع وصفه بالثقة لم يلقب بهذا الحفظ. ثانيهما أعلمية ابن شاهين بالحديث وعلله ونقد رواته، في حين عرف المرزباني مع ثقته بعلم الأخبار والآداب والتصنيف في ذلك كما تقدم في ترجمته. فما وصف به ابن شاهين يرجح حاله في الحفظ وعلم الحديث أكثر من المرزباني، ولذلك يكون وجهه هو الراجح. والقرينة موجودة: أحفظية ابن شاهين التي وصف بها، وأعلميته بالحديث وعلله، في مقابل عرف المرزباني بعلم الأخبار والآداب والتصنيف فيهما مع الثقة التي ساوى فيها أو اتفق فيها أمره مع مخالفه. بعد هذا الترجيح بالقرينتين السابقتين نصل إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا الحديث، وهي الحكم على الحديث من وجهه الراجح. الحديث من وجهه الراجح اللي هو الموقوف ضعيف لوجود محمد بن عبيد في إسناده، وهو مجهول الحال كما تقدم في دراسة الإسناد. لكن المتن احنا لما نقرأه اللي احنا رجحنا حكمنا بتضعيفه باعتبار السند المدروس، نجد ان فيه من قول سيدنا معاوية رضي الله عنه ما هو مرفوع حكما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله في أوله: إني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. فهذه الجملة تعتبر مرفوعة حكما، لأنه نسب فيها واقعة حصلت أمام الرسول، وأنه هذه الجملة تعتبر مرفوعة حكما لنسبة ما حصل فيها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هذه الرواية أو هذه الجملة هي أشهر ما روي في مناقب معاوية رضي الله عنه، ولها شواهد في الصحيح، وبالتالي نحكم على الرواية كاملة بالإسناد المدروس أنها ضعيفة، والجزء الذي حصل له شاهد نقويه، ونترك بقية المتن ضعيفا على حاله. فالشاهد اللي هو صحيح يقوي كلام سيدنا معاوية إني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في مناقب الصحابة باب مناقب أبي سفيان بن حرب، من حديث ابن عباس أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور. الأمر الثاني منها قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا شاهد يشهد لقول معاوية كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. وحديث مسلم هذا في كلام في بقية متنه، ولكن هذه الجملة ليس فيها اعتراض، وإنما هي صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ معاوية كاتبا وأنه كتب بين يديه. فهذه العبارة ترتقي، العبارة فقط دي من المتن ترتقي إلى الصحيح لغيره، ويبقى بقية متن الحديث ضعيفا وإن كان راجحا على رواية الرفع السابقة، والله أعلم. وإن شاء الله تعالى أنا سأعد حديثا آخر بهذه الطريقة، ويعني أرسل به إليكم حتى تكتمل الأحاديث، على الأقل 4 أحاديث، على أساس أنه تكون أسئلة الدورين الأول والثاني مستكملة، وتكون الأحاديث أيضا عندكم مستكملة، الجانب النظري محاضرات كلها عندكم، والجانب العملي هذان حديثان كاملين، وسأكمل لكم بأمر الله في أقرب وقت حديثين، ويعني ألقي كل منهما عليكم بهذه الطريقة، وأرسل لكم أيضا نسخة كما أرسلت نسخة هذين الحديثين، حتى يكون المنهج على هذا النحو مستوفى الجانب النظري والجانب العملي، ويبقى المجهود والتحصيل العلمي عليكم أنتم. وإذا كان هناك أي أسئلة أنتم محتاجين ممكن على الموقع تبعتوها وأنا تصلني وأجيب لكم عليها خلال المحاضرتين أو الحديثين، يعني إضافة أو بمناسبة الحديثين أجيب على ما يصلني من أسئلة، بشرط أن الأسئلة دي تكون أسئلة داخلة في المقرر وأيضا تكون مما يستشكله الطالب، لأن أنتم عارفين لما كنا بنقعد في المحاضرة كان بيجي واحد لا ترسلوا لي إلا أسئلة أو استشكالات تكون فعلا إشكالات حتى تستحق أن أنا أفرغ لها وقت وأجيب عليها، وسأتلقاها بإذن الله وأنظر فيها، وما يستحق البيان سأبينه حتى لا يكون ناقص عليكم أي شيء، ويكون إن شاء الله توفيق الله عز وجل حليف الجميع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.